أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب. نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نواصل اليوم دراستنا للأحداث المثيرة التي رافقت تأسيس الكنيسة المسيحية، وذلك من خلال كلمة الله المقدسة في سفر أعمال الرسل.
وكنا قد علمنا أن الكنيسة المسيحية بدأت بمعمودية التلاميذ من الروح القدس وانضمام 3000 شخص إلى الكنيسة في يوم واحد، ثم تعرضت الكنيسة لاضطهاد عظيم واستشهد استيفانوس وتشتت المؤمنون.
وبالرغم من ذلك فقد انتشرت المسيحية في مناطق عديدة وتأسست كنائس كثيرة، ونتيجة لرحلتي الرسول بولس الأولى والثانية في مدن تركيا واليونان آمن الكثيرون بالمسيح رغم الاضطهادات الشديدة التي تعرض لها.
ثم بدأ الرسول بولس رحلته التبشيرية الثالثة، فمكث في مدينة أفسس بتركيا لمدة سنتين، حيث أجر الله على عيده معجزات كثيرة، وآمن الكثيرون لا سيما من الذين يمارسون السحر والشعوذة وأحرقوا كتبهم السحرية.
وبينما كان الرسول بولس في أفسس حصلت فتنة كبيرة ضده وضد رفقائه، أثارها الصائغ ديمتريوس الذي كان يصنع معابد فضية لمعابد الإله أرطميس، لكن كاتب المدينة بحكمته هدأ الجمع وصرف المحتشدين.
وبعد أن انتهى الاضطراب دعا بولس التلاميذ في أفسس وشجعهم، ثم ودعهم وسافر إلى مقاطعة مقدونية في يوغوسلافيا حاليا، وتجول فيها يعظ المؤمنين هناك ويشجعهم، ثم وصل إلى اليونان حيث قضى 3 أشهر.
وبينما كان الرسول بولس يستعد للسفر بحرا إلى سوريا، عرف أن اليهود يحيكون مؤامرة لقتله في الطريق، ولهذا قرر أن يعود بطريق مقدونية، وقد رافقه في السفر إلى منطقة آسيا في تركيا عدد كبير من الإخوة،
وهم سوباتروس من بيريا، وأرسترخوس وسكوندوس من تسالونيكي في اليونان، وغايوس وتيموثاوث من دربة في تركيا، وتيخيكوس وتروفيموس من مقاطعة آسيا. هؤلاء جميعهم ذهبوا مع بولس إلى ترواس في تركيا.
كان هؤلاء الرجال الذين رافقوا الرسول بولس في رحلته إلى ترواس يمثلون الكنائس التي أنشأها في تركيا واليونان، وكان كل واحد منهم يحمل تقدمة من كنيسته إلى المؤمنين في أورشليم.
أما باقي مرافقي بولس في رحلته التبشيرية هذه فقد لحقوا به، إذ سافروا من مدينة فيليبي في اليونان بطريق البحر بعد عيد الفطر اليهودي، ووصلوا إلى مدينة ترواس بعد 5 أيام، حيث مكثوا هناك 7 أيام.
وفي ترواس اجتمع المؤمنون يوم الأحد في أول يوم من الأسبوع لممارسة فريضة كسر الخبز، أي العشاء الرباني كعادتهم. فخاطبهم بولس، ولأنه كان ينوي السفر في اليوم التالي أطال وعظه إلى منتصف الليل.
وكان الاجتماع يعقد في غرفة بالطبقة العليا، وقد أشعلت فيها مصابيح كثيرة، وكان شاب اسمه أفتيخوس قد جلس على النافذة، فغلب عليه النوم العميق، وبينما كان بولس ماضيا في حديثه الطويل سقط هذا الشاب من الطبقة الثالثة وحمل ميتا.
فنزل الرسول بولس وارتمى عليه وطوقه بذراعيه وقال: لا تقلقوا، ما تزال حياته فيه. وصعد وكسر الخبز وأكل، وتابع حديثه إلى الفجر، ثم سافر بطريق البر إلى أسوس. أما الشاب فجاءوا به حيا وتعزوا تعزية كبيرة.
كانت هذه عجيبة أخرى استخدم فيها الله الرسول بولس حيث أقام هذا الشاب الذي سقط من الطبقة الثالثة. وهنا نرى كيف كانت يد الرب مع مؤمني الكنيسة الأولى لتشجيعهم وتثبيتهم في الإيمان المسيحي.
أما بالنسبة لفريضة كسر الخبز العشاء الرباني فهي فريضة أوصى بها المخلص المسيح نفسه في عشائه الأخير مع تلاميذه قبل موته الكفار وقيامته المجيدة، وكان المؤمنون الأوائل يمارسونها دائما.
ولا بأس هنا أن نشرح قليلا عن هذه الفريضة. فبينما كان المخلص المسيح مع تلاميذه يتناولون عشاء الفصح، أخذ المسيح الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي، اصنعوا هذا لذكري.
ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. فماذا قصد المخلص المسيح بهذه الفريضة؟ وإلى ماذا ترمز؟
لقد أراد المخلص المسيح بهذه الفريضة أن يتذكر المؤمنون دائما موته الكفاري على الصليب من أجلهم وقيامته الظافرة لتحريرهم. فالخبز يشير ويرمز إلى جسد المسيح الذي كسر على الصليب من أجلهم.
أما الكأس فهو يرمز إلى دم المسيح الذي سفك على الصليب للتكفير عن خطاياهم. ولهذا أضاف المسيح قائلا: فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء.
إن فريضة العشاء الرباني هي إذن اعتراف واضح من المؤمنين أن المسيح بموته البديلي على الصليب قد كفر عن ذنوبهم، وأنه بقيامته الظافرة قد حررهم من عبودية الخطية وإبليس ووهبهم الحياة الأبدية.
حقا ما أعظم عطية الله لنا نحن الخطاة، إذ أرسل المسيح كلمته الأزلي لكي يموت على الصليب للتكفير عن ذنوبنا وليقوم من بين الأموات واهبا لنا الخلاص الكامل. فهل تتجاوب مستمعي مع عطية الله العظمى لك؟
نعود أعزائي الآن إلى متابعة رحلة الرسول بولس التبشيرية الثالثة، فقد علمنا أنه ذهب بطريق البر من ترواس إلى أسوس وهما مدينتان في تركيا. أما رفقاؤه فقد سافروا بطريق البحر إلى أسوس وانتظروه هناك.
وعندما وصل الرسول بولس إلى أسوس صعدوا جميعا إلى السفينة حيث أبحروا إلى ميناء ميتيليني، ثم تابعوا السفر ووصلوا في اليوم التالي أمام جزيرة خيوس، وفي اليوم الثالث مروا بالقرب من جزيرة ساموس،
ووصلوا ميناء ميليتس في اليوم الرابع. وكان الرسول بولس قد قرر أن يتجاوز مدينة أفسس في البحر لكي لا يتأخر في مقاطعة آسيا، لأنه كان يريد أن يسرع في رحلته لعله يتمكن من الوصول إلى أورشليم في يوم الخمسين.
ولهذا أرسل الرسول بولس من ميليتوس واستدعى شيوخ الكنيسة في أفسس، فلما جاءوا إليه قال لهم: تعلمون كيف كان تصرفي معكم طوال المدة التي قضيتها بينكم منذ أول يوم دخلت فيه مقاطعة آسيا.
فقد كنت أخدم الرب بكل تواضع وبكثير من الدموع، وأنا أعاني المحن التي أصابتني بها مؤامرات اليهود، وما قصرت في شيء يمكن أن يعود بالفائدة إلا وكنت أعلنه لكم وأعلمكم به علنا من بيت إلى بيت.
فكنت أحث اليهود واليونانيين على أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع، وأنا اليوم ذاهب إلى أورشليم مدفوعا بالروح ولا أعلم ماذا ينتظرني هناك، إلا أن الروح القدس كان يعلن لي في كل مدينة أذهب إليها أن السجن والمصاعب تنتظرني.
ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. نكتفي بهذا القدر من كلمة رسول بولس في لقاء اليوم.
لقد أراد الرسول بولس في كلمته هذه لشيوخ الكنيسة أو قسوسها في أفسس أن يقدم لهم من شخصه وحياته العملية مثالا للخدمة المضحية، فركز على أهمية تحلي الخادم بصفة التواضع وأيضا بالصبر والمثابرة،
وضرورة أن يتحدى الخادم الاضطهادات والمصاعب بالرغم من الدموع والآلام الشديدة، وأكد في نفس الوقت لشيوخ الكنيسة أنه لم يقصر معهم في شيء، إذ قدم لهم كل ما يتعلق برسالة الإنجيل بشكل كامل وواضح،
وأن هدفه الأوحد كان أن يعلن بشارة الخلاص المفرحة عن طريق الإيمان بالمخلص المسيح للجميع سواء كانوا يهودا أم يونانيين، وأنه سيذهب الآن إلى أورشليم مقادا بروح الله غير عالم ماذا ينتظره.
بالرغم من أن الروح القدس أعلن له في كل مدينة ذهب إليها أن السجن والمصاعب تنتظره، لكنه لا يحسب نفسه ثمينة عنده ما دام يسعى بفرح لكي يتمم الخدمة التي أخذها من الرب يسوع المسيح، ألا وهي أن يشهد ببشارة نعمة الله.
حقا يا أعزائي، لقد كان الرسول بولس مثالا لجميع المؤمنين في التضحية والمثابرة والكرازة برسالة الخلاص المفرحة، مع العلم أننا سنتابع تتمة كلمته التي ألقاها أمام شيوخ كنيسة أفسس في اللقاء القادم إن شاء الله.
أتكل عليك ألتجئ إليك ولا أخاف، لا فرحتي لديك. أتكل عليك ألتجئ إليك ولا أخاف، لا فرحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك على